بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: يا عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هذا اليوم على المشهور يصادف ذكرى ميلاد السيدة زينب سلام الله عليها. اللهم صل على محمد، فأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلادها الشريف. هي عليها السلام ولدت حسب المشهور في 5 جمادى الأولى من عام 5 أو 6 هجرية. بالنسبة إلى التاريخ الهجري، في بدايات التاريخ، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير جميعا، أكو في الخلاف أن السنة مثلا 5 أو 6، 3 أو 4، هذا الخلاف من أين نشأ؟ لاحظوا، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في شهر ربيع الأول، في أول يوم من ربيع الأول النبي هاجر من مكة نحو المدينة، وفي 12 ربيع الأول وصل إلى المدينة. لاحظت شلون؟ فالهجرة الشريفة في ربيع الأول. السنة تبدأ من شنو؟ من شهر محرم. فالبعض جعل هذه السنة السنة الأولى، البعض جعل السنة التي من بعدها السنة الأولى. لون مثلا ولادة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام في نهايات السنة الميلادية، ففي نهاية السنة الميلادية البعض يجعل السنة الأولى الميلادية السنة اللاحقة، يعني من بعد ذلك، والبعض يجعل نفس السنة هي السنة الأولى. لاحظتوا شلون؟ فمثلا في بعض التواريخ اختلاف سنة أكو في السنين الهجرية. السر في ذلك ربما يعود إلى شنو؟ إلى هذا الأمر، أن هذه السنة هي السنة الأولى تعتبر، لأن الهجرة المباركة وقعت فيها، أو بداية السنة الآتية تعتبر السنة الأولى. هذا بالنسبة إلى القضية التاريخية في اختلاف السنين. وقيل إنها عليها أفضل الصلاة والسلام ولدت في أول شعبان، وقيل في شهر رمضان. أكو بعض الروايات الأخرى أيضا 30 شعبان مثلا، في العشر الأواخر من ربيع الثاني مثلا. بالنتيجة المشهور أنه في مثل هذا اليوم 5 جمادى الأولى. نعم، زوجها عبد الله بن جعفر اللي يصير ابن عم السيدة الصديقة سلام الله عليها، وأولادها علي وعون وعباس ومحمد من الذكور، وأم كلثوم ورقية أيضا. بالنسبة إلى أولادها الذين استشهدوا مع قاضهم الإمام الحسين عليه السلام، منه عون ومحمد. طبعا عون مدفون في ضريح الشهداء، هذا مقام عون اللي تشوفون على قرب كربلاء تقريبا 10 كيلوات. هذا عون من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. عون ابن عبد الله ابن جعفر ما يخالف، بس مو عبد الله ابن جعفر اللي زوج زينب الكبرى، لأن هذه الأسماء المباركة أهل البيت كان يجعلوها على أولادهم وعلى أحفادهم، فاسم ولده علي واسم حفيده كذا. فلذلك تشوف عبد الله ابن جعفر هواية، زينب هواية، علي هواية. الآن مثلا السيدة زينب لها علي، لها العباس، لها محمد، وهكذا. فهذه الأسماء المباركة كانوا يتبركون بها ويضعونها على أولادهم، لذلك ربما يصير نوع من الاشتباه عند البعض. السيدة زينب كانت تكنى بأم كلثوم، وهي زينب الكبرى، وأختها أيضا زينب، أختها أيضا زينب. لذلك زينب في مصر هي زينب، وزينب في الشام أيضا هي زينب، لكن زينب في الشام الكبرى وزينب في مصر هي الصغرى، وكانت تكنى بأم كلثوم هم الكبرى وهم الصغرى، وأيضا تكنى بأم عبد الله وأم الحسن، مضافا إلى كناها مثل أم المصائب أم الرزايا أم أخيها أيضا من كناها، شلون الزهراء عليه السلام أم أبيها هي أم أخيها الحسين سلام الله عليهم أجمعين. ألقابها أيضا كثيرة، واسمها نزل به جبرائيل من الله تبارك وتعالى. جبرائيل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله سمها زينب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد كتبنا هذا الاسم في اللوح المحفوظ، وكانت مفسرة للقرآن الكريم في الكوفة، وكانت من رواة الأحاديث، روت عن أمها الصديقة فاطمة، وروت عن أبيها أمير المؤمنين، وعن أخيها الحسن والحسين. السيدة زينب سلام الله عليها كما هو المشهور بين علمائنا تتميز بالعصمة الصغرى، وحسب رأي بعض المحققين أن من أمثال السيدة زينب وأبي الفضل العباس سلام الله عليه وعلي الأكبر ومن أشبه يجوز الاستناد إلى فعلهم وقولهم وتقريرهم في استنباط المسائل الشرعية. لاحظت شلون؟ يعني استنباط المسائل الشرعية كما أنه يجوز للإنسان أن يستنبط من الإمام الصادق من الصديقة فاطمة، كذلك يجوز من مثل السيدة زينب سلام الله عليها. ليش؟ لأنها تتصف بالعصمة الصغرى، والفرق بين العصمة الصغرى والكبرى أن الكبرى يدل عليها العاقل، والصغرى ماكو ملازمة عقلية وإنما دل عليها شنو؟ النقل. فقول السجاد عليه السلام: يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، يدل على العلم اللدني عند السيد زينب سلام الله عليه. لذلك قولها يكون حجة، العلم اللدني اللي من قبل الباري عز وجل لا يكون فيه الخطأ، لا يكون فيه مثلا الاشتباه، فكل ما تتحدث به الصديقة أو تفعله هذا مطابق للحكم الواقعي، تعرف شلون؟ القطعي، حالها حال المعصوم. فمن هنا قال البعض بأنها حجة من حجج الله تعالى على العباد، مضافا إلى مكانتها فإنها بعد أخيها الحسين عليه السلام تسلمت أمور أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تسلمت ذلك يعني شنو؟ حسب الظاهر وإلا الواقع الإمام زين العابدين هو تسلم زمام الأمور بأكملها تكوينا وتشريعا، لكن كان للسيدة زينب سلام الله عليها قسط من هذا التسلم التشريعي التكويني الغيبي وما أشبه. بالنتيجة مثلا شوفوا من المسائل الفقهية اللي ربما واحد يقدر يستفيد في غير الإلزاميات: الإنسان من المكروه أن يطلب الموت، وإنما من المستحب أن يدعو دائما لشنو؟ لطول العمر. لكن أكو استثناء، هذا الاستثناء يجعل طلب الموت راجحا على طلب الحياة. هذا الاستثناء وين؟ أحيانا لقضية أهم ولبيان ظلامة لتكشف الحق عن الباطل، ربما يكون من المستحب شنو؟ طلب الموت، كما قال مولانا الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه اللي شنو طلب الموت في سجن هارون بعد قضية السندي بن شاهد لعنة الله عليه، وكما أن الصديقة فاطمة أيضا سلام الله عليها طلبت الموت في أحوال السيدة زينب عليها السلام أيضا ورد أنها ليلة الحادي عشر من المحرم قالت ليت الموتى أعدمني الحياة. هذا الكلام مثل كلام المعصوم عليه السلام يدل على استحباب ذلك في الموارد الخاصة. تماما عين كلام الإمام السجاد الذي قال فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير. لذلك علمها اللدني ومكانتها وأصمتها الصغرى جعلتها حجة يجوز للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية من قولها وفعلها وتقريرها. وقال البعض من العلماء هي أكمل الناس بعد الصديقة فاطمة سلام الله عليهما بعد أمها، يعني هي حتى أكمل من خديجة ومن مريم بنت عمران ومن آسيا بنت مزاحم. والجمع بين هذا الكلام وبين روايات الفضليات من النساء اللي قال بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحون. الكلام حول هذه الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها الكلام كثير، وفي نهاية الكلام ملخصا نقول أنها ماتت مسمومة شهيدة ولم تمت بالموت الطبيعي، وإنما سمها بنو أمية لأنها حيثما كانت تقوم وتقعد تفضح بني أمية، لذلك قاموا بسمها وقد ماتت شهيدة على أثر السم. هذا الكلام أيضا ذكره بعض المحققين وإن لم يكن مذكورا عند الجميع، لكنه ثبت ذلك حسب التحقيق العلمي التاريخي. أما بالنسبة إلى البحث الأصولي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية الشرط دلالة القضية على الانتفاع عند الانتفاع في الوصايا والأوقاف. ومن هنا إشارة إلى ما ذكره جناب الآخون في الأمس البحثي حيث قال المعيار في المفهوم شنو هو؟ ثبوت السنخ الحكم، ثبوت وانتفاء السنخ الحكم وليس شخص الحكم. لاحظوا، قلنا بأن المفهوم إنما يكون في مورد وجود المفهوم وعدم المفهوم يكون شنو ممكنا، أما إذا لا يمكن أن تتصف هذه الجملة بالمفهوم بعد انتفاء الموضوع، إذا لا يمكن ذلك فالمفهوم لا يكون لهذه الجملة الشرطية مع وجود الانتفاء. شوفوا، الانتفاء على قسمين، أحيانا انتفاء الحكم لانتفاء الشرط، أحيانا انتفاء الحكم لانتفاء الموضوع. دققوا بينهما، إذا كان الحكم هو الانتفاء لكن ليس الانتفاء شرطين أو انتفاء وصفين وإنما الانتفاء الموضوع، صحيح أكو انتفاء لكن لا يسمى بالمفهوم. المفهوم في مورد ينتفي مثلا الشرط، ينتفي الوصف، يمكن أن يكون الحكم باقيا ويمكن أن يكون منتفيا، عندئذ نقول هل هناك مفهوم أو ليس هناك مفهوم. أما إذا كان من المقطوع عدم ترتب المحمول، عدم ترتب الحكم، ليش؟ لانتفاء الموضوع، فهذا لا شك فيه ولا يعد من باب المفاهيم. يعني لاحظوا، إذا قلنا مثلا أوصى فلان بأن هذه المدرسة العلمية لطلبة العلوم الدينية للاستفادة منها في مثلا دراستهم، في سكناهم، في ما أشبه، فلا يجوز لغيرهم، عدم الجواز لغير الموقوف عليهم. هذا ليس من باب المفهوم، وإن كان انتفاء، انتفاء للحكم. الحكم شنو هو؟ جواز الاستفادة من الوقت، الحكم منتفى، لكن انتفاء الحكم ليس الانتفاء الشاق، بل شنو؟ لسلب الموضوع، يعني يكون السالب من باب شنو؟ من باب انتفاء الموضوع. لاحظوا، ومن هنا، من هنا يعني من ذكر أن المعيار في المفهوم هو سنخ الحكم وليس شخص الحكم. إذا رأينا أن الحكم ينتفي في مثل الوصايا، في مثل الأوقاف، في مثل النذور، وفي مثل الأيمان، فهذا الانتفاء ليس دليلا على وجود المفهوم. ليش؟ لأن قلنا الانتفاء على قسمين، انتفاء مفهومي وانتفاء موضوعي. هذا من الانتفاء الموضوعي، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، مع أنها جملة شرطية، لكن ما حد يقول أكو بها مفهوم، لأن الانتفاء هنا من الانتفاء الموضوعي. لاحظوا، ومن هنا انقدح، من هنا يعني حيث بينا أن الانتفاء على قسمين، انتفاء مفهومي انتفاء موضوعي، انقدح أنه أن الشأن ليس من المفهوم هذا الانتفاء المذكور الذي يأتي. ليش؟ لأن هو انتفاء موضوعي ليس من المفهوم المنتزع فيه أو الذي وقع فيه النزاع، ليس من المفهوم الذي وقع فيه النزاع. سلام عليكم ورحمة الله. دلالة القضية، القضية يعني الجملة، هذه الجملة قد تكون إنشائية، قد تكون ماذا؟ إخبارية، ما كفر، على الانتفاء عند الانتفاء، هذا الانتفاء الثاني، انتفاء الموضوع، على الانتفاء يعني انتفاء الحكم، عند الانتفاء يعني انتفاء الموضوع أو شبه الموضوع في الوصايا. الوصايا إذا أوصى بجعل الدار لطلبة العلوم الدينية، هل تستخدم الدار لغير طلبة العلوم الدينية؟ لا، فلا يجوز لغير طلبة العلوم الدينية الاستفادة مثلا من هذه الدار. هذا عدم الجواز انتفاء للحكم، لأن الحكم شنو كان؟ الجواز. طلبة العلوم الدينية، طلبة العلوم الدينية يجوز لهم الاستفادة من هذه الدار، انتفاء الحكم يعني عدم الجواز. عدم الجواز هنا لانتفاء موضوع وليس لانتفاء المفهوم، زين، أو ليس لوجود المفهوم بالأحرى. دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا، إذا أوصى بشيء بعد موته، الأوقاف جعله وقفا في حياته، هذا الفرق بين الوصية والوقف، يعني من الفروق، أوقف المدرسة على طلبة العلوم الدينية، والنذور والأيمان، وكذلك العهود، لأن احنا عندنا عهد ونذر ويمين، نفس الحكم. النذر، النذر أن يجعل المبلغ لطلبة العلوم الدينية، حلف بالله أن يجعل المبلغ لطلبة العلوم الدينية، فلا تصرف في غيرهم، لا تصرف في غيرهم، هذا مو من باب الانتفاء المفهومي، بل هو من باب الانتفاء الموضوعي. كما توهم، كما توهم أنه من باب المفهوم. يعني هذا أيضا قالوا به، لكن بالنتيجة تصور الحكم الشخصي والحكم السنخي كما في الجملة الشرطية ممكن، هنا أيضا ممكن، الأمر اعتباري، لاحظت شلون؟ لذلك احنا غيرنا التعبير بالانتفاء الموضوعي والانتفاء المفهومي، هذا كلامكم أيضا ذكر، لكن الإشكال عليه شنو؟ كما أنه يمكن تصور سنخ الحكم، يمكن تصور سنخ الحكم في الجملة الشرطية، يمكن تصور سنخ الحكم في شنو؟ فيما يرتبط بالوقت و النذر واليمين وما أشبه. موضوع لم يوجد عرفا، هذا ليس موضوعا للوقف، يعني غير طلبة العلوم الدينية، هذا ليس موضوعا للنذر، هذا الشخص ليس موضوعا للوصية أكثر. وإلا سنخ الحكم يعني يجوز التصرف في هذه المدرسة. سنخ الحكم شنو هو؟ جواز التصرف. انتفاء هو انتفاء سنخ الحكم كما هو ممكن ومتصور في الجملة الشرطية، هنا أيضا متصور بالنسبة. سنخ الحكم هذا يرتبط بأن هل يجوز جعل الأمد في الواقف أم لا يجوز. المشهور قالوا ما يجوز، أما غير المشهور يقول بجواز ذلك ولا يبعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فإذا على حسب ما أوقفها أهلها ممكن واحد يقف لزمان دون زمان، يقف لمجموعة ثم يغير ذلك، يقول إلى 10 سنوات الطلبة، 10 سنوات الفقراء من السادة، 10 سنوات كذا يصير. أو مثلا يجعل أرضا الطابق الأول من عنده واقف، الطابق الثاني ليس واقف، الطابق الثالث شنو واقف، مو ضروري أنه يكون واقفا من تخوم الأرض إلى عنان السماء. هذا الرأي فتح ويبدو أنه ليس ببعيد. زين، إذن كما توهم، شنو توهم؟ أنه من باب المفهوم بل عن الشهيد الأول رضوان الله عليه في تمهيد القواعد والفوائد، اسم كتابه القواعد والفوائد، أنه في هذا الكتاب كأنما الشهيد جمع بين القواعد الفقهية والأصولية واللغوية، مجموعة من القواعد والفوائد جمعها، أنه يعني أن الشأن لا إشكال في دلالتها، يعني دلالة هذه الجمل، الجمل الوقفية وجمل الوصية وجمل النذر وجمل الأيمان، لا إشكال في دلالتها على المفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع، يرحمكم الله. زين، جناب المصنف لا يقبل بذلك، يقول هذا ليس من المفهوم، صحيح هو انتفاء لكن لا يعد من المفهوم بل هو من انتفاء الموضوع، وذلك تعليل من جناب الآخون، تعليل من جناب الآخون بقوله ومن هنا انقداه، وذلك ليش لا يعتبر ذلك من المفهوم؟ لأن الانتفاء الموجود هنا انتفاء موضوعي وليس انتفاء مفهوميا، لاحظتوا الفرق؟ وذلك لأن انتفاءها يعني انتفاء الأحكام في تلك الجمل في الوصية والوقف والنذر واليمين وما أشبه، لأن انتفاءها عن غير الموقوف عليهم المنذور لهم ومن أشبه، عن غير ما في مثالنا كان طلبة العلوم الدينية، عن غير طلبة العلوم الدينية لهذولا غير الموقوف عليهم، عن غير ما هو الضمير يرجع لما، اللي ما يعني الطلبة هم شنو كانوا؟ المتعلق لها، يعني قد تعلق بهؤلاء تلك الأحكام، تلك الأحكام من وصية ووقف ونذر ويمين، وذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها، لها ضمير يرجع للوصية والوقف والنذر وما أشبه، من بيان ما عن غير تلك الأشخاص من الأشخاص فارغة، لاحظت شلون؟ فينتفي الحكم صحيح عن غير تلك الأشخاص، لكن هذا الانتفاء ليس انتفاء مفهوميا وإنما انتفاء موضوعي، التي تكون ضمير المستتر هي للأشخاص، تكون هؤلاء الأشخاص بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه. بألقابها مثلا إذا قال هذه الدار وقف على طلبة العلوم الدينية. شوفوا اللقب شنو هو؟ طلبة العلوم الدينية، هذا هو اللقب. فعلى غير هذا اللقب، يعني على غير هذا الموضوع، ينتفي حكم انتفاء الموضوع. بألقابها مثلا، مثلا الدار وقف على الطلب، طلب لقب لا يشمل غير الطلبة. لأن لاحظوا الواق والوصية وما أشبه أصلا معناه شبه الحصر. الوقف يعني شنو؟ يعني جعل وقفا على هؤلاء دون سواهم، فبانتفاء المذكور ينتفي الموضوع. تكون بألقابها مثل الدار وقفا على الطلب أو بوصف شيء. إذا قال الطلب السادة من ذرية الزهراء سلام الله عليها، هنا لقب وواصف. الدار وقف على الطلبة السادة من ذرية الزهراء سلام الله عليها، هذا واصف. أو بشارط الطلبة إن كانوا خطباء، الطلبة إن كانوا مثلا فقراء، هذا شنو راح يصير؟ شارط. شوفوا أشخاص بشرط، أشخاص لكن بشرط. أشخاص منهم طلبة بشرط، الشرط شنو؟ إن كانوا فقراء مثلا، بشرطه بشرطه ضمير راجع لشيء، بشرط هذا الشيء، يعني شرط للشيء، الشيء مثلا طلبة شرطه شنو؟ إن كانوا فقراء. مأخوذة التي تكون بألقابها مأخوذة في العاق، العاق يعني الوصية الواق، لأن الوصية والواق من العقود بحاجة إلى إيجاب وشنو؟ وقبول. طبعا القبول في الوقف العام يختلف عن القبول في الوقف الخاص. زين، في العقد إذن يشمل الوصية والواق. أو مثل العهد، العهد مثل العهد يعني شنو؟ مثل العهد أدنى النذر واليمين، النذر واليمين والعهد لا تعد من العقود، يعني ما بها إيجاب وقبول، لاحظتوا شلون؟ أو مثل العهد. إذن هذه الألقاب والصفات والشروط إما هي مأخوذة في العقد، إما هي مأخوذة في العهد، إما يدل عليها قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو شنو؟ الآية التي تدل على العهد، لأن قسم قال أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعهود، وعلى وشنو؟ وبعهدهم راعون في العهد، إن العهد كان مسؤولا. زين، ليس انتفاء عند الانتفاء بالانتفاء المفهومي، ليس بدلالة الشرط ولا بدلالة الوصف ولا بدلالة اللقب علي. شوفوا ليس، يعني مقلنا لأن الانتفاء أول الصفحة في كتابنا قبل سطرين يعني، لأن انتفاءها ليس بدلالة الشرط، فهذا الانتفاء موجود لكن انتفاء موضوعي وليس انتفاء مفهومي، ليس بدلالة الشرط ولا بدلالة الوصف ولا بدلالة اللقب علي، علي ضمير يرجع للانتفاء. إذن الانتفاء موجود لكن الانتفاء ليس انتفاء مفهوميا بل انتفاء موضوعي، بل لأجل أنه أن الشأن إذا صار شيء وقفا على أحد، أحد الطلبة مثلا أو أوصى به، به يعني بأحد، يعني لأحد، أوصى به يعني بأحد، لأحد للطلبة، أو نذر له يعني لأحد للطلبة إلى غير ذلك، عهد له حلف له، لا يقبل أن يصير وقفا على غير الانتفاء الموضوع، لانتفاء الموضوع الوقت يعني لانتفاء الموضوع. لا يقبل أن يصير وقفا على غيره، وإلا إذا كان يصير وقف على غيره لا يسمى وقفا على هؤلاء. إذا أوقف شيئا على الطلبة لكن الكل يجوز أن يستفيد منه، شلون وقف على الطلبة؟ إذا نذر شيئا للطلبة لكن يجوز كل واحد يمضي، هذا شلون نذر للطلبة؟ شوفوا. وإلا إذا كان يجوز أن يستفيد لغيره هذا لخرج عن موضوعه، لخرج عن كونه وقفا على هؤلاء، نذرا لهؤلاء، وصية لهؤلاء. لا يقبل أن يصير وقفا على غيره، غير أحد، الضمير في غير يرجع بأحد اللي احنا مثلنا بالطلبة، أو وصية به أو نذرا له. لاحظتوا شلون؟ يعني شنو؟ يعني سواء واحد يقول بالمفهوم أو لم يقول بالمفهوم. حتى جناب الآخون شنو رأيه؟ يقول ما عندنا مفهوم، لكن بالنسبة إلى الوقف والنذر والوصية يقول أكو انتفاء، مع أنه في الجملة الشرطية لا يقبل بالمفهوم. إذن النذر والوصية والوقف وما أشبه لا يدخل في خانة المفاهيم، لا يدخل في خانة المفاهيم، وإن دل على الانتفاء. لاحظتوا شلون؟ يقول وانتفاء شخص الوقف أو شخص النذر أو شخص الوصية عن غير مورد المتعلق. شخص احنا عبرنا عنه بالموضوع، احنا شنو عبرنا عنه بالموضوع؟ الاخون معمر عنه بالشخص في مقابل السنس. لاحظتوا شلون؟ لكن قلنا ربما يرد بعض الاشكالات احنا غيرنا التعبير، وإلا المقصود واحد، وانتفاء موضوع الوقف أو النذر أو الوصية، أو شخص الوقف أو النذر أو الوصية، أو الموضوع اللي احنا نقول الموضوع المستلزم للحكم الذي يتبعه الحكم. وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق، يعني عن غير موضوعه. إذن شخص الوقف يعني حكم الوقف، إذا تحبون تكتبون كتبوا حكم الوقف أدق من الموضوع يطلع. وانتفاء شخص الوقف أي حكم الوقف أدق من الموضوع. وانتفاء حكم الوقف أو النار أو الوصية عن غير الموضوع، عن غير المتعلق، يعني عن غير الموضوع المتعلق، يعني ما تعلق به الوقف، ما تعلق به الوصية. قد عرفت أنه عقلي. ليش قد عرفت أنه عقلي؟ لأنه من باب انتفاء الموضوع، لأنه من باب انتفاء الموضوع. حسب تعبير، حسب تعبير جناب الشيخ الآخوند رحمه الله، لأن الحكم الشخصي ينتفي بانتفائه ولو جزء من أجزاء موضوعه، ولو جزء من أجزاء علته. قد عرفت أنه عقلي لأنه يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع. مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل بالمفهوم. لذلك تشوف الذي يقول بالمفهوم والذي لا يقول بالمفهوم بالنسبة إلى مثل الوصايا والأوقاف وما أشبه، يقولون بالانتفاء. يقولون بشنو؟ بالانتفاء. ولو قيل، ولو قيل، هذا بيان لقوله مطلقة، مقال مطلقة، يعني سواء قلنا بالمفهوم أو لو نقول، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له، يعني في الجمل الشرطية مثلا. حتى إذا قلنا ما عندنا مفهوم في الجمل الشرطية كما يقول بذلك من الآخون في مورد كتبوه للجمل الشرطية، اللي هذا المورد صالح للمفهوم، يصلح لأن يكون له المفهوم، إذا نفينا المفهوم مطلقا. لكن في باب الوصية والنذر وما أشبه لابد أن نقول بوجود الانتفاء وليس بوجود المفهوم، لأن قلنا الانتفاء على قسمين، انتفاء موضوعي وانتفاء مفهومي. إشكال ودفع، هذا الإشكال ودفعه مذكور في التقريرات لجناب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. الإشكال شنو يريد يقول؟ جناب الآخون قال المفهوم إنما يكون إذا كان المراد بالحكم المنتفي سنخ الحكم وليس شخص الحكم. وإلا شخص الحكم إذا كان هو المراد فهو منتف شنو قطعان وعقلان. لاحظوا الإشكال شنو يريد يقول. يقول الانتفاء عند الانتفاء فرع للثبوت عند الثبوت. احنا لازم نشوف الثبوت عند الثبوت يعني المنطوق هل هو شخصي ام سنخي. الانتفاء عند الانتفاء انتفاء لهذا المنطوق يرحمكم الله ايضا يكون كذلك. عندما نأتي الى المنطوق نرى ان الثبوت عند الثبوت شخصي وليس سنخي. يعني ثبوت الحكم عند ثبوت الشرع هذا حكم شخصي وليس حكما سنخيا طبيعيا كليا. فعند الانتفاء شنو راح ينتفى؟ هو هذا المثبت. هذا المثبت شنو كان؟ شخصي. فالمنتفي ايضا شنو راح يكون؟ شخصي. هذا الاشكال. لاحظوا اشكال ودف. اولا نذكر الاشكال ثم ناتي الى الدف. لعلك تقول يعني ما معلوم أن قائلا قال بهذا الإشكال لكن ربما يأتي في البال هذا الإشكال. كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟ كيف أن يكون المناط المناط يعني المعيار في المفهوم يعني ثبوتا ونفيا. يعني البعض نفى المفهوم البعض أثبت المفهوم. هو سنخ الحكم. سنخ الحكم يعني الحكم الكلي يعني طبيعة الوجوب. مثلا طبيعة وجوب الإكرام في قوله إن جاءك زي فأكرمه. لا الحكم الشخصي لا نافذ شخص الحكم في القضية مو شخص الحكم المذكور في القضية. كيف يمكن ذلك والحال أن في الإثبات عند الإثبات المثبت هو شخص الحكم وليس نوع الحكم. ويعني والحال لا نفس شخص الحكم في القضية يعني في القضية الشرطية يعني في المنطوق. ويعني والحال وكان الشرط في الشرطية يعني في الجملة الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه. الحكم الحاصل يعني الموجود المنشأ. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذه قاعدة عقلية. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد يعني ما لم يصبح جزئيا يخرج عن كونه شنو كليا. زين هذا الحكم المنشأ في الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه أنشأنا وجوب الإكرام أوجدنا وجوب الإكرام. إيجاد الحكم إنشاء الحكم لا يكون إلا بعد تشخصه. إذن الحكم الموجود في المنطوق حكم متشخص يعني حكم شخصي وليس حكما كليا. إذا الحكم الموجود في المنطوق هو الحكم المتشخص الجزئي فالمفهوم ينفي ماذا؟ هذا الحكم المتشخص الجزئي. هكذا قالوا. يقول إنما وقع يعني الشرط وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الكلي لا إلى الحكم الجزئي. الجزئي بالنسبة إلى الحكم الحاصل. الحاصل يعني شنو؟ يعني المتحقق المنشأ يعني المتشخص. إلا الحكم الحاصل بإنشائه يعني بسبب إنشاء هذا الحكم عندما قال فأكرمه. فأكرمه أنشأ الحكم يعني أوجده. زين بإنشاء الحكم كتبه وإنشاء الحكم هو إيجاده. وإنشاء الحكم هو إيجاده. والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. والشيء ما لم يتشخص لم يوجد شنو معنى؟ معنى أن هذا الحكم المنشأ هو شنو حكم شخصي وليس حكما كليا. إذن الانتفاء عند الانتفاء ينفي أو ينفي هذا الحكم الجزئي. شنو ربطه بسنخ الحكم؟ بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، دون غيره يعني دون الحكم الكلي، دون سنخ الحكم، دون غيره، ضمير راجع في غيره إلى الحكم الحاصل، يعني إلى الحكم الجزئي. غير الحكم الجزئي شنو يصير؟ يصير سنخ الحكم، الحكم الكلي. فغاية قضيتها، قضيتها ضمير راجع للشرطية، راجع للشرطية، الجملة الشرطية. فغاية قضيتها، قضيتها يعني مقتضاها، غاية مقتضاها شنو راح يكون؟ لو قلنا بوجود المفهوم انتفاء ذلك الحكم الشخصي بانتفاء شرطه، لأن النافي يكون لما أثبت. الذي أثبت شنو كان؟ الحكم الشخصي. فالنفي ينفي ذلك المثبت، انتفاء ذلك الحكم انتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه، يعني ليس الانتفاء مرتبطا بسنخ الحكم. وهكذا الحال في سائر القضايا، يعني هذا المسألة، هذه المسألة لا تخص الجملة الشرطية، بل في سائر القضايا، مثل الجملة الوصفية، مثل الجملة الغائية التي تكون مفيدة للمفهوم. هذا هو الإشكال. وأما دفع الإشكال فغدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.